بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أختي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في علمك.
مرحبا أختي.
جزاك الله خير يا دكتور. أنا فاضل.
آمين. آمين.
لو سمحت أنا عندي كم سؤال.
تفضلي.
عندي قريبتي في 80 من عمرها تقريبا، يعني فوق 80.
نعم.
وهي تصلي فاتحة المصحف. فنقول له يعني أقرأ من اللي حافظته، تقول ما يعني أتلخبط ما أقدر، بس ماني غير يعني حافظ للفاتحة وأتلخبط في الصور، مع إن هي يعني متعلمة، وبس الحين مع كبر السن تقول صرت يعني أنسى كثير، ما أقدر يعني أتذكر الآيات، فتفتح الصفحة وتقرأ في الصلاة
في الفريضة.
أيوة في الفريضة.
وتحمل المصحف بيدها يعني؟
لا لا لا، المصحف قدامها فوق الطاولة، عشان هي ما تقدر تسجد وتركع، تعبانة مريضة.
نعم.
ما تترك، تحطه فوق الطاولة وتطالع فيه وتقرأ
إن شاء الله.
أنا أقولها دائما يعني.
طيب.
لا لا ما أقدر.
طيب.
قلت طيب لك الشيخ.
طيب.
طيب عند السلام في الصلاة يعني يكون مع الإمام في الصلاة، بعض الأئمة يسلموا لما يقول يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الأئمة يقولوا سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله. يعني أيهما الأرجح؟
إن شاء الله.
أنا متعودة إذا رحت الحرم يعني أصلي يعني ركعتين نفل يعني ركعتين أصلي نفل وأدعي فيها يعني ثوابها لأمي، وركعتين أدعي فيها ثوابها لأبي، وركعتين أدعي فيها ثوابها لزوجي، زي كده يعني للأموات يعني. هل يجوز هذا الفعل؟
إن شاء الله
يجوز فعلي هذا. طيب آخر سؤال لو سمحت، كفارة الحلف يعني مو إطعام 10 مساكين يعني نقدر مثلا نشتري مثلا شاورما يعني قيمتها تكون 10 أو تكون يعني 5، يعني نقدر نشتري زي كذا ونعطيهم، هذا يصير إطعام ولا ما يصير إطعام؟ لازم وجبة كاملة.
أبشري أختي عفيفة.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضلي يا حور. حور من اليمن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد. جدي توفى وعنده 5 بنات ووالدته، ولا يوجد له أولاد، وبعد مدة من وفاته باعوا قطعة أرض، وعنده أختان نزل وحفتهم من العصبة. قالت الأولى ما في شيء في كل شيء يصلي من حد أصول، ولو الناس بتحط بصمة واحدة أنا بحط 10 ولا أبي شيء.
أختي حور.
أيوه.
والله الصوت مش واضح معايا. أنت تقولين جدك توفي وعنده 5 بنات ووالدته ولا والدتهم؟
أيوه. والدتهم.
يعني زوجته.
أيوه.
طيب الآن هو كيف باع قطعة الأرض؟ أعيدي، باع قطعة الأرض
بعد وفاته، باعوا قطعة
الأرض. يلا، باعوا قطعة الأرض وبعدين؟
وعنده أختان، هم عنده أولاد، عنده بنات فقط.
عنده جدك عنده أختين ها؟
أيوه. نزلوا حفتهم من العصبة.
تنازلوا؟
أيوه تنازلوا، الحين أولادهم يطالبون وأمهاتهم تنازلوا، وأمهاتهم الآن متوفيات.
إيه.
هل لهم شيء؟
يعني الأختين هذول تنازلوا عن حصصهم من الأرض وبعدين توفوا وجو أولادهم يطالبون في الحصص هذه.
أيوه.
طيب يا حور. مرحبا أختي. تفضل أبو علي. أبو علي من العين، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أبو علي.
عندي سؤال سمح.
إيه تفضل.
إذا مثلا أنا أفطرت يوم في رمضان.
إيه.
وبغيت بتصدق بحق الصوم هذا ما أقدر أصوم، هل يجوز أن أعطيه أخواني وأخواتي؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا بالي. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عساك بخير يا شيخنا العزيز.
خير ونعم وفضل. حياك الله أبو محمد.
حفظك الله. عندي ثلاث أسئلة يعني خفيفة.
تفضل. لو تخفض التلفزيون يا أبو محمد لأن في صدى. في صدى.
ابشر طال أيه عمرك. أيه ابشر.
عشان بس نفهمك عدل.
زين حفظك الله.
اتفضل.
يعني هل دي أقوم فيه صح في صلاة المغرب في صلاة المغرب وسنة الفجر القبلية؟ ألو؟
إيه تفضل أسمعك أبو محمد تفضل.
إيه سلمك الله. هذه دائما اقرأ سورة الكافرون والإخلاص.
إيه.
يعني في سنة في الفرض حق المغرب الركعتين الأولى.
أيوة.
سنة الفجر.
طيب السؤال الثاني.
هل ثاني صح هذا؟
شاء الله.
أو هي يعني المهم
إن شاء الله. سؤال الثاني.
الثاني سلمك الله مع الوضع الحالي تعرف كورونا وما كورونا. أصلي المساجد عندي قريبة من البيت بس أصلي علشان الأولاد في البيت لأن بعض الأولاد ما يسمح لهم في المسجد عرفت شلون؟
إيه.
أصلي فيهم دائما أكثر أوقات يعني في البيت.
نعم.
فهل فعلي صحيح لأن بعضهم تعرف الجهال يعني يتكاتلون الصلاة يبون لهم شدة شوية وذا.
إن شاء الله يا أبو محمد. السؤال الثالث.
السؤال الثالث حفظك الله. هل لا يعني مثلا لما أقوم عندما أقوم على صلاة القيام أو بعض النوافل هل لها إتامة نفس إتامة الفرض تكبير؟ إن
شاء الله يا أبو محمد أبشر. مرحبا مرحبا. تفضل يا أبو محمد. راح؟ آه طيب يلا. تفضل يا أم ميثة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة سريعة.
تفضل.
السؤال الأول هل يشترط ترتيب في الوضوء؟ ترتيب. السؤال الثاني إذا أنا يعني أثناء محادثتي مع أي شخص الشخص الثاني قال لي والله العظيم أسوي هالشيء أو والله العظيم أقول شيء معين وأنا ما سويت فالإثم على الشخص ولا علي أنا؟
يعني قصدك يقول والله العظيم أنك أنت يا أميها سويت وقلتي.
لا يقول والله العظيم قولي هالشيء.
ها والله.
والله العظيم تعالي سوي هالشيء.
ايه.
والله تسوين هالشيء.
ايه. وأنت تقدرين عليه ولا صعب؟
لا الأشياء العادية يعني الأشياء البسيطة على أي شيء يعني والله العظيم كلي هالشيء والله العظيم قولي لي شو صار.
نعم نعم.
وأنا ما سويت فهل أثم علي أنا أم على الشخص الثاني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثالث والأخير يعني أنا بين فترة والثانية أجمع ملابس أو أغراض وأوديها صندوق التبرع فهل الأفضل أن مثلا أجزأ الملابس في كذا كيس وكل كيس في يوم منفصل وصندوق لجهة مختلفة ولا عادي لو كلهم في يوم واحد وكيس واحد كبير أو إذا أنا حبيت مثلا كل جمعة أجزأ يكون أفضل
طيب
لجهة مختلفة لجمعية غيرية مختلفة.
طيب طيب يا أميث أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. أخت عبد الله.
ألو.
تفضل أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي أهلا وسهلا.
يا شيخ أنا تزوجت يا شيخ بعدين جاني نفسية من زوجي
أي
كرهت صرنا نتخانق على تفع شيء
أي
يقول ما تروحين لهالكل بعد ستة شهور
أي
تجعلك عيال ما تقعدين عندهم
أي
بعدين رحت لهالي قلت مدهالي ما عاد براجع لزوجي قالوا هلي ميدة خلاص عطنا ورقة بنتنا بعدين تعبت نفسيتي صرت حتى ما عاد أنام رحت المستشفى النفسية أعطوني علاج
أها
هل علي شيء يا شيخ؟
وأنت تطلقت ولا بعد؟
إلا قد أعطاني ورقتي خلاص.
إيه طيب سؤالك وين أختي الفاضلة؟ وش السؤال الآن وين؟ يعني
هل علي شيء؟ هل علي شيء طلبت الطلاق؟
ها إن شاء الله أبشري. ما جاك عيال منها؟
لا لا يا شيخ أباك تجاوبني ذا الحين لما عندي تلفزيون.
وكم استمر الزواج؟
شهر وعشر أيام زي كذا.
طيب أخت الفاضلة ما عليك شيء، يعني جواب سريع، ولكن بفصل لك بعد شوي لازم، لأن الناس يستمعون ويشاهدوننا. عموما ما عليك شيء ما دام أنك متضررة والزوج مؤذيك ويعني يمنعك من أهلك، لك الحق، ما عليك شيء ولله الحمد. وأسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وإن شاء الله بفصل أكثر لعلك تتابعينه في الإعادة. بارك الله فيك. مرحبا أختي. مرحبا أم سلامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
بارك الله فيك يا شيخ.
فيكم بارك.
عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، إذا وحدة عطتني يعني من الزكاة وقالت لي وزعيها بطريقتك، ف يعني
أيوة
يعني هل يلزم أن أنا أقول مثلا اللي أنا شايفتنهم بطريقتي اللي عطيتهم، هل يلزم أن أنا أقول لهم مثلا من فلانة الفلانية؟ مثلا إذا في عاملات، العاملة ما تعرف فلانة الفلانية مثلا، فهل يلزم أن أنا أقول من فلان فلانية، ولا بس أعطيهم كذا هم يتحسبون؟ حتى يعني بيكون ممكن ظلم لها أن بيتحسبون مني أنا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا متى أدرك الصلاة الأخرى؟ يعني مثلا مثال صلاة الوتر، قلت الله أكبر، لحقت على الوتر فقط من القيام، أذن صلاة الفجر، متى أكون أدركتها؟ هل عند التكبيرة ولا أني ركعت ولا مجرد أني سجدت؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في الأحاديث النبوية الصحيحة اللي هو نعتمد صحيح بخاري ومسلم، في يينا مثلا تحت مكتوب ابن ماجة، السلسلة الصحيحة، صحيح الجامع، فهل شو اللي نحن بالضبط نعتمده ونحن مغمضين ان هذا هو الاحاديث الصحيحه اللي نقدر حتى ننشرها؟
ان شاء الله. يا سلام،
جزاك الله خير.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. تفضلي يا امينه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخي يعني عندي مشكله مزعجتني.
خير
يا شيخي. الصلاه النهاريه دائما اجهر بها، سبحان الله ما انتبه إلا خلال هذه الأيام، يعني الفضل لله تملكم بتكرار هذا الشيء. أيوة يا شيخ.
تجهرين بها يعني ترفعين صوتك؟
أيوة يا شيخ.
ولا تسمعين نفسك فقط؟
أيوة تقريبا أسمع نفسي.
طيب المسألة سهلة،
إذا كان بروحي يعني نوعا ما شوي يعني يسير أرفع الصوت.
إن شاء الله ما ترتقي إلى درجة كونها مشكلة، إن شاء الله أمور سهلة يا أمينة.
إن شاء الله. يا شيخي أيضا أنا صليت استخارة، بعد ما سلمت نسيت صلاة استخارة، بعد ما سلمت قمت ما تذكرت إلا بعد وقت يسير، فهل أرجع إلى مكان الصلاة أو أني أدعى بالدعاء يعني حتى لو كان خارج مكان الصلاة؟
إن شاء الله.
يا شيخي أنا أحيانا يعني نفسي مثلا ما تشل يعني للأكل، لكن أكل بنية أني أتقوى بها بإذن الله على العبادة، فهل الله يكتب لي أجر هذه النية؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أعمل بقاعدة الشيخ ابن عثيمين في عدم الالتفات للوهم لمن يكثر عنده، لكن الإشكال عندي في تطهير النجاسات. أنا أطهر المحل إذا وقعت عليه النجاسة ثم توهم أني لم أطهره، لا، فلما أعمل بهذه القاعدة أخاف أنه إذا أحد مر على هذا المكان سوف أنقل له النجاسة، فلا أستطيع أن أعمل بهذه القاعدة، ما العمل؟
إن شاء الله يا أمت الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أمت الله. أبو ظبي. أمت الله من أبو ظبي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أي بس أهم شيء تخفضي للتلفزيون يا أخت الفاضل، واسمعيني من الهاتف، الله يرضى لي عليك.
الله يعطيك العافية، مشكور. زين زين إن شاء الله. الله يعطيك العافية، مشكور. أنا جهاز
راح الله. يلا يلا اسألي.
اسمع، هلو،
تفضل تفضل.
طفيته علي، طفيته.
يلا يلا. ها تفضلي.
معي ثلاثة سؤالات.
اي تفضلي تفضلي.
أول ما كان معي صلاة العصر اللي راحت علي وصلي بعد قد قامت الصلاة، ارجع صلي السنة ولا خليها السنة؟
صلاة العصر قصتك السنة اللي قبل العصر؟
ها؟
قصتك السنة اللي قبل العصر؟
أيوة العصر أيوة، يعني صلي قدام السنة. أيوة صلي.
ايه ايه.
وثاني مكان الثاني السؤال، اقرا بالقلم يا شيخ، بالقلم اقرا يعني يجوز اقرا الختمه بالقلم
ان شاء الله؟
افضل القلم اقرا
ان شاء الله.
اقرا يعني بالقلم.
ايه واو.
احفظ وعندي تحفيظ، واقرا الختمه في رمضان اكتمها بالقلم.
واضح
يعني كيف؟
واضح. ابشري.
الله يعطيك العافيه ومشكور.
باقي سؤال شيء ثالث؟
عاده سؤال وكاني ما عاد قدرت له.
ها
إن شاء الله بقيت ثاني مرة.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ها تذكرتي؟
لا، الصلاة صلاة استخارة. يوم صلي صلاة السهو، السهو أيوة.
ايه؟
صلاة السهو، لا نسيت سهيت سلم ولا ما سلم؟
إن شاء الله إن شاء الله.
السهو لا نسيت السهو، يعني سلم ولا؟
إن شاء الله.
ما سلم في السهو. كيف يعني؟
أبشر.
ما أدري كيف.
إن شاء الله. أبشري أبشري. مرحبا مرحبا. شغل التلفزيون الحين. الله يحفظك أم أحمد. تفضل يا أم أحمد. يا أم أحمد.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
تفضل أختي.
والدي رحمة الله عليه توفى من 4 سنوات، والمسجد اللي كان يصلي فيه كان محتاج لبعض الترميمات وبعض المرافق الصحية وكهربائيات وما يعني من هالشغلات هذه. فساهمت أنا وأختي ومعانا جماعة، يعني المهم ساهمنا في بناء هذه المرافق الصحية وهذه الكهربائيات وهالشغلات هذه، لما تممنا الحمد لله ترميم المسجد بالكامل، وحتى سووا فيه قسم حق النساء وكذا. فهل احنا سويناه كثواب الوالدي، فهل تعتبر هذه المساهمة وقف يعني ولا صدقة جارية؟
إن شاء الله.
وتعتبر وقف أو جارية وصدقة جارية لنا ولا الوالدي؟
إن شاء الله.
والفرق الله يجازيك الخير شيخ، الفرق بين الوقف وبين صدقة الجارية وعلى من تجب، يعني تتسوى للحي ولا للميت؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، صلاة المسافر اختلفوا فيها الشيوخ الدين وأهل الفتوى، يعني منهم من يقول بعد 4 أيام تخلص رخصة الجمع والقصر، بعضهم يقول 12 يوم، فيارات يعني تفيدنا بهذا الموضوع
إن شاء الله.
السؤال الأخير، سورة الكهف من دون السور نقراها يوم الجمعة، يعني كل السور اللي في القرآن فيها عظة وفيها موعظة وكذا، إيش معنى الكهف نقراها يوم الجمعة يعني لازم؟
إن
صحيح إن يعني عارف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تكفر ما بين الجمعتين، لكن شنو إشمعنى يعني هي سورة الكهف بالذات؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. يلا تفضل أم سيف. أم سيف من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
أي
بالنسبة للسؤال الأول، عندي والدي الله يرحمه واحد من الرمضانات توفى، بس من طلع كفارة يعني ساقين إنه يعني دافع أو لا، فإحنا قلنا راح نطلع عن هذا رمضان الفات يعني حتى مثلا نبر يبنته من الموضوع هذا، فهسه نريد يعني نخرج له مال هاي كفارة الصيام عن كل يوم مسكين.
إيه.
فيصير ننقي يعني مواد جافة غير مطبوخة ولا إلا يكون مطبوخ و
إن شاء الله
هاي المواد
إن شاء الله.
يصير هذا واحد. وبالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للصلاة السرية اللي هي العصر والظهر، فناخذ مثلا بالنسبة لصلاة الظهر بها سنن الرواتب، يعني فالسنن عادي أيضا تكون بصورة سرية بالنسبة ل4 ركعات قبل الفرض وبعدها ركعتين، يعني تكون أيضا سرية
إن شاء الله.
واللي إحنا نقوله يعني أثناء الصلاة عن التكبيرات والتسبيحات، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، هل هذه أيضا تكون يعني بصورة سرية أم ممكن التلفظ لها؟
إن شاء الله.
مع شكري الجزيل.
مرحبا أختي. مرحبا. بارك الله فيك. أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. عندي اليوم مجموعة أسئلة، أسأل الله تعالى التوفيق والإعانة. عفيفة بارك الله فيها تقول عندي قريب عمرها فوق 80 سنة، تقول تصلي جالس على الكرسي ولكن تقرأ من المصحف، تقول رغم أنها متعلم وكذا لكن تقول أنسى وتقول أنها تلخبط بالقراءة، تسأل حكم قراءتها من المصحف وهي في الفرض. أختي عفيفة بارك الله فيك وبارك الله فيها وزادها الله ثباتا وتوفيقا. بالنسبة لحالة المرأة، أنت وصفتي لحالتها، امرأة فوق 80 في السن تصلي على كرسي وأمامها مصحف وتقرأ بالنظر من المصحف، يعني ما تحرك المصحف بيدها وإنما تقرأ الموجود من الوجه هذا أو من الوجه هذا اللي يظهر لي، بأنه لا مانع من ذلك وصلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة، ما دام أنها غير قادرة على استرجاع الحفظ السابق وإنما فقط تضبط سورة الفاتحة، مع أنه يكفيها يعني لو قرأت قصار السور يكفيها ولله الحمد، لكن إذا كان عندها رغبة أحيانا ما في بأس أنها تقرأ من المصحف، بشرط أنها ما تستخدم يدها، لأن القاعدة أن حمل المصحف في الفرض يعني ذكر العلماء فيه كلام وشددوا فيه، أما في النفل فالأمر أسهل لأن النفل مبني على التسهيل والتيسير. بارك الله فيك وفيها. عفيفة تسأل تقول بعض أئمة المساجد أسمعهم منهم من إذا أراد أن يسلم قال السلام عليكم ورحمة الله، ومنهم من أراد أن إذا أراد أن يسلم قال سلام عليكم، ما الأصح؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لجملة السلام هذه بهاتين الصيغتين صحيحة في غير الصلاة، يعني أتكلم الآن خارج الصلاة، فقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحيحة من حيث اللغة وأيضا من حيث الشرع، لأنه ورد فيها سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين قال سلام إلى آخر ما جاء في القرآن. أما في الصلاة فالذي أحفظ بأن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعرف لفظة السلام، فكان إذا سلم قال السلام عليكم، وهذا الذي ينبغي التزامه، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وجميع من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يأتي بجملة السلام بالتعريف، تعريف السلام قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا في حدود علمي واطلاعي. عفيفة بارك الله فيها تقول أنا يعني متعودة إذا ذهبت إلى الحرم أصلي ركعتين وأهب ثوابها لوالدي، ركعتين لأمي، ركعتين لزوجي وهكذا، تقول هل يجوز؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي العبادات البدنية لا يجوز للإنسان أن يهب ثوابها للميت أو للحي إلا بنص شرعي، إلا بنص شرعي، ما عندنا نص شرعي على أن الصلاة يوهب ثوابها للأموات أو للأحياء، فلا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد، ولا يجوز لأحد أن يصلي ليهب ثواب الصلاة إلى حي أو إلى ميت. أما مسألة الحج والعمرة فقد ثبت فيها النص، وأما الصيام فقد ثبت فيه النص، أما الصلاة مع توفر الدواعي، دواعي النقل ووجود المقتضي، كثير من يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم توفوا ما صلى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما وصى كل من جاءه ويسأله عن حق الأموات بالصلاة عليه، فيا أخت الفاضلة لا تفعلين، لا تفعلين، صلي لنفسك وادعي في سجودك لأمواتك، يعني صلي ركعتين في السجود لا تنسين والدك والدتك وزوجك وأقاربك بهذه الطريقة. بارك الله فيك. عفيفة بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، تقول ممكن أني أشتري شاورما وأطعم هؤلاء الفقراء والمساكين، والشاورما تقريبا تصل الواحدة إلى 10 ريالات، هل يمكن ذلك؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمونه، يعني ما من أوسط ما تطعمون، هذا النص القرآني، فكفارة إطعام 10 مساكين، والعشرة مساكين هؤلاء يطعمون من قوت أهل البلد، ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى يعني تحديدها بمقدار، وسبق لجواب مطول في هذه، لكن الصواب بأنه يطعم من طعام أهل البلد. السؤال أختي عفيفة، هل طعام أهل البلد الآن الشاورما؟ لا، ليس طعام أهل البلد الشاورما، الشاورما يعني يأكلها الناس ويلجؤون إليها في الغالب ترفا، وفي الغالب يعني مجرد تنويع في الطعام واستبدال للمألوف من الأكل،
طعام أهل البلد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الرز واللحم، اللحم سواء كان لحم ظأن أو لحم أو لحم دجاج، ولذلك تلجئين إلى هذا، هذا والإطعام مع وجود يعني إيدام مثلا معه. فأنت إما أن تذهبي به ناشف جاف مثلا رز مثلا مع نصف دجاجة مثلا ومع روب ولا شيء من الإيدام، أو تطبخينه أو تشترينه مطبوخ من المطعم مثلا، يعني وجبة ما يسمى بنفر، وجبة شخص تشبع شخص مثلا، هذا هو الإطعام. أما الشاورما إذا كان والله طعام أهل البلد، مثل يعني بعض الدول ما يعرفون الأكل اللي عندنا، يمكن عندهم مثلا السمك يطعمون سمك مثلا، في بعض الدول عندهم السندوتشات مثلا، هذه قد يكون في بلاد ما يعرفون الوجبات الرسمية اللي مثل عندنا، عندهم السندوتشات مثلا، ممكن نقول يطعمون من السندوتشات بهذه الطريقة. ولذلك لا أرى لك يا أخت الفاضل أنك تطعمين يعني شاورما أو غيرها في 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 مقابل القوت أهل البلد اللي معروف في السعودية. بارك الله فيك. حورة من اليمن تقول جدها توفي وعنده بنات، وتوفي عن زوجته وأيضا عن بنات، تقول يعني راحوا باعوا قطعة الأرض. جدي تقول عنده أختان وتنازلوا عن حصتهم، تقول يعني البنات وأمهم باعوا الأرض وقاموا أولاد الأختين يطالبون بهذه الأرض، هل يستحقون ذلك؟ حور بارك الله فيك. اللي فهمت من سؤالك أن جدك توفي وخلف زوجة وبنات وخلف أرض أيضا، والأرض كانت مشتركة بينه وبين أخواته، أخواته تنازلوا له عن الأرض، قالوا ما نريد الأرض، وقاموا البنات وأمهم باعوا الأرض واستفادوا منها، توفي البنات بنات جدك، والآن قاموا أولادهم أو قام أولادهم يريدون الأرض، هل يستحقون ذلك؟ الجواب لا، قضاء لا، قضاء لا. لماذا؟ لأن الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. فما دام أن أمهات هؤلاء الأولاد تنازلوا بطيب خاطر وبرضى نفس، وما وجد ما يدل على الإكراه، ما وجد ما يدل على المخادعة، ها، فليس لهم الحق أبدا في أن يطالبوا بهذه الأرض. لكن أنصحك يا أختي حور أن يعني البنات وأمهم يحاولون قدر المستطاع أن يرضوا هؤلاء الأولاد بشيء يسير، فإن النفس تقبل، خاصة في مثل هذه الحالات، يعني اللي يرون هم أنهم غبنوا وأنهم والله كذا وأنهم خسروا شيء من هذا القبيل، لو يجمعون مبالغ بسيطة من باب الهدية ويعطون لهؤلاء الأولاد من باب الترضية، وإلا قضاء ليس لهم الحق. وأنا ذكرت لك قبل قليل، ما دام ما وجد إكراه، ما وجد مخادعة، ما وجد شيء من الغش، وإنما بطيب خاطر ورضا نفسه وقناعة وتنازلوا لأخيهم، ما لأحد الحق من أولاد هؤلاء الأخوات البنات اللي يقول والله نريد حق أمنا وكذا، لا، الساقط لا يعود. أبو علي من العين يقول أنا أفطرت يوم في رمضان، يقول ويعني أنا يعني أتصدق، يعني أخرج كفارة عن هذا اليوم، يقول ممكن أعطي هذا لبعض إخواني وأخواتي. أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن عجز عن صيام رمضان أو مثلا طرأ عليه ما يمنع من صيام رمضان، فإنه ينتقل إلى البدل، والبدل هو الإطعام، والبدل هو الإطعام، قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولذلك قال جل وعلا مسكين مسكين. فإذا كان أحد أقاربك سواء من إخوانك أو من أخواتك أو من أعمامك أو عماتك أو أخوالك أو خالاتك فعلا يصدق عليهم أنهم فقراء أو مساكين، نعم هؤلاء أولى من غيرهم، هؤلاء أولى من غيرهم. فإذا كان أحد إخوانك أو أخواتك فعلا فقراء أو مساكين، ما عندهم القدرة يعني وعندهم يعني يصدق عليهم كونهم فقراء ومساكين، نعم تطعمهم هو أولى من غيرهم. أما إذا كانوا لا مقتدرين فلا، وإنما تبحث عن فقير وعن مسكين. أبو محمد من البحرين يقول أنا مواظب على قراءة سورتي الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد في فرض المغرب وفي سنة الفجر القبلية، يقول هل فعلي صحيح؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورتي الإخلاص وهي سورة الكافرون وسورة قل هو الله واحد، سورة الإخلاص هذه من نظائر القرآن، تسمى من نظائر القرآن، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأهما في مجموعة من الصلوات، منها في سنة الفجر القبلية، في سنة الفجر القبلية مثل ما فعلت أنت، فهذا صحيح. وأيضا في سنة المغرب البعدية بعد صلاة المغرب، لما تجي بالسنة الراتبة البعدية تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وتقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. وكذلك ركعتي الطواف، ركعتي الطواف بعدما تنتهي من الطواف وتصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان إن لم يتيسر لك، فتقرأ أيضا بسورتي الإخلاص بعد الفاتحة، بعد الفاتحة في الركعتين. وأما توظيف سورتي الإخلاص في فرض المغرب ما في دليل يا أبا محمد بارك الله فيك، فيظهر أنك فهمت غلط أو سمعت خطأ، أنه والله في 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 المغرب، المقصود بالمغرب هنا سنة المغرب. أما صلاة المغرب فتقرأ فيهما ما يتيسر معك من القرآن، ولو قرأت أحيانا بيقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد لا حرج، لكن أن تعتقد بأنهما سنة في صلاة المغرب الفرض فهذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل يا أبو محمد رضي الله عنك وزادك الله توفيقا. أبو محمد يقول مع وضع كورونا وكذا، يقول عندي أولادي في البيت أحيانا يتخلفون عن الصلاة وكذا، وأنا أغلب الأحيان أصلي بهم إماما في البيت بدل ما أذهب إلى المسجد، يعني حتى أنهم يواظبون على الصلاة، ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ في الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن الله جل وعلا أمر ببناء المساجد لأجل أن يشهدها البالغ الذكر البالغ من المسلمين. قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية التخلف عن صلاة الجماعة، وتغيظ على أقوام حتى هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار بسبب تخلفهم عن صلاة الجماعة. ولذلك لدينا كمية كبيرة من الأدلة في القرآن والسنة وفي أقوال الصحابة كلها تؤدي إلى القول بوجوب صلاة الجماعة على الذكر البالغ في المسجد. ولذلك أخي الفاضل تشكر على هذا الحس الطيب وتشكر على عنايتك بأولادك، لكن هذا ما يسوغ لك أبدا أنك تتخلف عن صلاة الجماعة. وأنا أدلك على ما تجمع به المصلحتين ولله الحمد والمنة، وهو صلي الجماعة في المسجد ثم تعد أولادك تقول لهم لا تصلون حتى أرجع، وإذا رجعت إلى البيت جمعتهم وصليت بهم إماما فقد أسقطت الفرض في المسجد وأتيت بالواجب ولله الحمد، ورفعته عن كاهلك وأبرأت ذمتك من هذا الواجب، ثم رجعت إلى بيتك وحققت مصلحة أخرى وهي جمع أولادك والصلاة بهم، وهذا ولله الحمد له أصل. فلقد كان معاذ ابن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء فرضا ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما فتكون له سنة ولمن خلفه فريضة. أبو محمد يسأل عن النوافل عموما سواء قيام الليل أو غير قيام الليل، هل لها إقامة؟ أبو محمد بارك الله فيك، الإقامة لصلاة الفريضة، الإقامة لصلاة الفريضة، والمقصود بصلاة الفريضة الصلوات الخمس مع الجمعة فقط، الصلوات الخمس مع الجمعة فقط، فليس عندنا صلاة يقام لها إلا الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فلا العيدين ولا الكسوف ولا الخسوف ولا الاستسقاء ولا التراويح ولا قيام الليل ولا السنن القبلية ولا السنن البعد، كل هذه لا إقامة لها ولا نداء، لا إقامة لها ولا نداء إلا صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة. لماذا؟ لأنها تأتي الناس بغتة كما قال العلماء. أما صلاة العيدين، أما صلاة الاستسقاء، أما التراويح، من الخطأ أن يقال الصلاة جامعة أو اجتمعوا أو يقام، هذا كله اضبط هذه القاعدة يا أبو محمد، ها اضبطها، الإقامة للصلوات الخمس وصلاة الجمعة فقط بارك الله فيك. أم ميثة من الشارقة بارك الله فيها تقول هل يشترط الترتيب في الوضوء؟ أختي أم ميثة بارك الله فيك، بالنسبة للترتيب بين أعضاء الوضوء فرض من فروض الوضوء، وذلك لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهنا جاءت الأعضاء مرتبة, جاءت الأعضاء مرتبة, وبدأ الله جل وعلا بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا, فاغسلوا, وجاء الترتيب بهذه الطريقة. الأمر الثاني أن القاعدة عند العرب أنها لا تفرق بين المتماثلين إلا لفائدة. وهنا القرآن, طبعا القرآن نزل بلسان عربي مبين, ولذلك هنا في آية الوضوء جاء التفريق بين المغسولات بالممسوح, فجاء مسح الرأس بين غسل الوجه واليدين وبين غسل القدمين, وهذا لا يكون إلا لفائدة, والفائدة هي الترتيب. المسألة الثالثة أو الدليل الثالث, كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يرتب بين أعضاء وضوئه, فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم القدمين, وهو القائل صلوا كما رأيتمني أصلي, وهو الذي علم الناس كيف يتوضعون. ولذلك العبادات الوضوء والغسل والصلاة وغيرها تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان بن عفان جلس للناس يعلمهم صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وشرحه شرح يعني واضح للناس ورتب, كذلك عبد الله بن زيد وكذلك علي بن أبي طالب وجمع من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه, كل هؤلاء رووا أحاديث وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيها الترتيب. ولذلك الراجح من قولي أهل العلم وهو قول الجمهور أن الترتيب فرض من فروض الوضوء. أميتها تسأل تقول يعني أحيانا أتحدث مع شخص يقول لي والله العظيم إلا تأكلين, والله العظيم إلا تسوين الشغل الفلاني, والله العظيم إلا كذا, تقول يعني ما الحكم, هل آثم إذا ما فعلت هذا الشيء أو ما قلت هذا الشيء أو ما أكلت هذا الشيء؟ أميتها بارك الله فيك, عندنا مسألة أولى وهي أن من حق المسلم على أخيه المسلم إبرار قسمه, فإذا أقسم المسلم على أخيه المسلم على أمر مباح أو أمر مشروع أو أمر كذا فمن حقه عليه أن يبر قسمه. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر حق المسلم على أخيه قال إبرار قسمه. الأمر الثاني, إذا كان إبرار القسم يترتب عليه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو يدخل الإنسان في حرج وضيق فإنه لا يلزم ذلك, لا يلزم, إنما إبرار قسم أخيك المسلم إذا كان ليس فيه ما يترتب عليه مفاسد. فإذا مثلا شخص قال والله العظيم أنك تسافر معايا, طيب كيف أسافر معك, كيف أسافر معك, مثل ما يحصل بين الشباب هدانا الله وإياهم, يقول يحلف على صديقه والله العظيم أنك تسافر معي, طيب أترك عملي, أترك والدي, أترك زوجتي, أترك عيالي, أترك كذا, هذا لا يجب عليه أن يبر قسمه. مثلا شخص مريض بالسكر يقول له والله أنك تأكل والأكل هذا لو يعني تناوله سبب له مشاكل, شخص مريض عنده ضغط مثلا, شخص عنده مشاكل صحية والله العظيم أنك تأكل مثلا, طيب كيف أكل, وهذا بالنسبة لهذا المريض يعتبر سم, هذا الطعام الحلال بالنسبة لهذا المريض هذا سم قاتل, فهذا لا يجب على الإنسان أن يبر قسمه. المسألة الأخرى فيما يتعلق بقضية الحلف, لا يجوز للإنسان أن يستسهل ويسترخص الحلف, لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم, وأيضا لا يجوز للإنسان أن يقهر الآخرين وأن يكرههم أو بهذا القسم وبهذا اليمين ويوقعهم في حرج. يعني العلماء يقولون لا تكرم أخاك بما يؤذيه, الكرم هو كرم أحيانا يؤذي, ولذلك كان يقول لا تؤذي أخاك, لا تكرم أخاك بما يؤذيه, يعني بعض الكرم أذية وبعض الأمور وكذا أذية. فبيبقى قضية أنك أنت يعني إذا كنت قادرة على هذا الشيء وما يترتب عليه مفسدة, ها, فالأفضل أنك تبرين قسمة مع تنبيهة, تقولي لها يعني آخر مرة تحلف. أما إذا كان يترتب عليك مفاسد ومشاكل لا, 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 لا إثم عليك, الإثم عليه هو الذي إذا ما حصل منك هذا الأمر هو الذي يطعم 10 مساكين. يعني إذا أقسم عليك بالله إلا تقولين الكلمة الفلانية أو تأكلين الشيء الفلاني, ها, أقسم عليك وأنت غير قادرة ويترتب مفاسد ومشاكل, لك الحق في الامتناع ولا إثم عليك. وأخبري قولي له أنت أطعم 10 مساكين أو أنت أطعم 10 مساكين. وإذا نبهتوا الناس على هذا عرفوا يمسكون لسنتهم وما لا يقسمون على الآخرين هكذا بكل استسهال وبكل يعني استرخاص يقسم هكذا على الناس يعرف أن الله حق وأن هذا اليمين بيطعم فيها 10 مساكين. ها يتأدب بعد ذلك ويترك قضية الحلف وقهر الآخرين بمثل هذا الحلف. أمي تبارك الله فيها تقول يعني أحيانا ما بين فترة وأخرى أجمع ملابس وأغراض وشيء من هذا القبيل وأحاول أضعها في صندوق التبرعات. تقول يعني هل لو جزأتها مثلا وكل جمعة وديت أو وديت إلى جمعية وهنا ومكان وكذا أو لا؟ أختي أمي تبارك الله فيك بالنسبة لي هذه الخطوة أشكرك عليها، وأنا يعني من خلال هذا السؤال أؤكد على كل من يشاهدني على أن ينتبهوا لمثل هذا الأمر. أغلب الناس الآن لديهم ولله الحمد خير وعندهم في البيوت ثياب أحيانا ما تستعمل مدة سنة سنتين، لديهم ملابس وثياب وأحذية أكرمكم الله وأغراض وشيء من هذا القبيل اشتروها وبقيت يعني في البيت، بقيت في المستودع، بقيت في الخزائن. هناك أناس لا يجدون ما يستر عوراتهم، هناك نساء من المسلمين في بلاد فقيرة فقر يعني فظيع ما يجدون شيء. ولذلك يعني الحمد لله اللي الله عز وجل يسر لنا هذه الجمعيات الطيبة، الجمعيات الخيرية المباركة اللي تأخذ هذه المواد سواء ملابس أحذية أغراض شنط وتروح ترتبها وتضبطها ثم تبعثها إلى خارج الدولة إلى هؤلاء، أو تذهب فتبيعها على بعض التجار وتأخذ هذه الأموال فتبعثها إلى هؤلاء الفقراء والمساكين. فيعني الأخت أميثة جزاها الله خير يعني هذا العمل منتبهة إليه أو منتبهة له، وأنا أنبه كل إخواني وأخواتي. الحمد لله يوجد الآن حاويات كبيرة مثلا موجودة ولله الحمد تستطيعون من خلالها تأتون بهذه الأغراض وتضعونها، والحمد لله تكون صدقة لكم بفضل الله، هذا من فضل الله عز وجل علينا وعليكم وعلى الناس جميعا. أما قضية أخت الفاضلة التجزئة اختيار يوم كذا ما في داعي، لا تكلفين عمرك شيء يعني لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه. فكونك تجمعين وتضعين في هذا المكان ويؤخذ، لأن هذه الصدقات تذهب سريعة، أفضل لك من أنك والله تقول والله كل جمعة أذهب. طيب ما الفائدة؟ ما في فائدة. أو والله أعطي الجمعية هذه والجمعية تلك مثلا، إلا والله تقولين أنا عندي خبر هذه الجمعية تبيع مثلا الملابس وتأخذ الثمن وترسل، هذه الجمعية لا تنظف الملابس وتكويها ثم تبعثها، أنا أحب أني أنوع. طيب ما في بأس، ما في بأس. أما إذا قضية والله فقط تجزئة الأشياء وتفريقها وأيضا قضية الأيام، أعتقد بأن هذا لا يعني فائدة من ورائه، ضعيها مرة واحدة واسأل الله القبول. طبعا أخت عبد الله من السعودية طلبت الجواب المباشر، تقول ما عندها تلفزيون، تقول تزوجت وجاءتها حالة نفسية من زوجها، تقول كرهته نتخانق دائما وكان يهددني وما أذهب إلى أهلي، يقول لي إذا جاك عيال ممنوع ما تروحين إلا كل 6 أشهر وشيء. تقول رحت لأهلي وطلبت الطلاق، تقول الحمد لله يعني طلقني، تقول أنا بديت أعالج في المستشفى وشيء من هذا القبيل. تقول هل علي إثم؟ أجبناها قبل قليل بأنه ما عليه إثم، لأنه متضررة. فالمرأة التي تتضرر من زوجها بسبب كونه سيء الخلق مثلا، بسبب كونه يمارس عليها مثل هذا السحق والإقصاء وهذا التعسف في استعمال الحق الممنوح له شرعا فيذهب فيستعمله استعمال مغلوط، لا شك بأن هذه المرأة يعني متضررة، وخلاصها من هذا الرجل يعني هو الحل. فعموما أخت الفاضلة ما عليك شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أنت لا عندك مصيبة، عندك كارثة، أنت تعيشين تحت عذاب، تسألين الله ربنا اكشف عنا العذاب. هذا رجل والعياذ بالله متسلط عليك، يعني واضح بأنه وصل إلى مرحلة من القهر، أوصلها إلى هذه الحالة النفسية اللي بدأت تراجع فيها من مستشفيات النفسية. أم سلامة من عجمان تقول إذا وحدة أعطتني زكاة مالها وقالت لي وزعيه بطريقتك الخاصة، تقول هل يلزم أني أخبر كل من أعطيه أن هذه من فلانة؟ خاصة تقول بعض العاملات ما يعرفون فلان. أم سلامة بارك الله فيك، أنت حينما أعطتك امرأة زكاة مالها وقالت وزعي بطريقتك أصبحت الآن قائمة مقامها، ولذلك أنت وكيلة عنها، والوكيل يقوم مقام الأصيل الموكل. فأنت الآن هالزكاة انتقلت من ذمة هذه المرأة إلى ذمتك، فأنت ذمتك مشغول الآن بهذه الزكاة، الله يعينك. ولذلك يجب عليك أن تضعينها في مكانها الصحيح. ما هو مكانها الصحيح؟ الفقراء، المساكين، الغارمين بحق وليس بباطل، ما عندهم قدرة على السداد، يعني لابد الفقير المسكين الغارم اللي ما عنده قدرة على السداد. الأمر الثاني ما يلزم يا أختي الفاضلة سواء كانوا من العاملات أو من غير العاملة أن تقول والله هذا زكاة فلان، ما يلزم. لكن ممكن بالنسبة لك أنت تقولين أنا عندي زكاة وكلت على زكاة بوزعها عليكم، هذه ليست زكاتي، ممكن تقولين هذا الكلام، تقولين أنا في زكاة ليست مني من أناس فتعطينهم بهذه الطريقة، ما تقولين والله من فلانة أو من علانة أو من كذا، لا. وأيضا تشعرينهم بأن هذه الزكاة ليست منك وإنما أنت وكلت عليها، فما تخبرينهم، بارك الله فيك، لأن هذه زكاة واجبة فريضة وأخرجتها المرأة جزاها الله خير، خلاص أسقطت ركن الإسلام الآن في هذه السنة مثلا، يعني أدت الواجب الذي عليها. أم سلامة تقول يعني بالنسبة لصلاة الوتر إذا كبرت ثم أذن المؤذن هل أكون قد أدركت يعني صلاة الوتر في وقتها؟ أختي الفاضلة الجواب لا، في الراجح من قول أهل العلم، لأن وإن كان بعض العلماء يرى بأن التكبيرة يدرك فيها الإنسان الوقت، مجرد التكبيرة، مجرد التكبيرة يدرك فيها الإنسان الوقت، وقول الجمهور لا، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فإذا قلت الله أكبر وأذن المغرب فات الوقت. طبعا هذا في أحد الأقوال، في قول قالوا بأن يستمر الوتر إلى ما بعد الأذان، وثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا الوتر بعدما فاتهم بين الأذان والإقامة صلوا الوتر. لكن عموما مسألة الوتر واسعة، الكلام يمكن يبحث في قضية الفريضة، يعني الشخص إذا قال الله أكبر ثم طلعت الشمس هل يكون أدرك الوقت، يعني صلى الفجر أداء أم قضاء؟ يعني بعض الفقهاء وهذا مذهب معروف قالوا تدرك الركعة بالتكبير، والقول الراجح أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة. أم سلامة تقول الأحاديث النبوية الصحيحة معروف بأنها عند البخاري ومسلم، لكن أحيانا تأتينا رسائل فيها رواه ابن ماجه السلسلة الصحيحة شيء، تقول كيف نتثبت من هذا؟ أم سلامة بارك الله فيك وزادك الله حرصا، أولا بالنسبة للأحاديث الصحيحة ليست فقط محصورة في البخاري ومسلم، ليست محصورة فقط في البخاري ومسلم، وإنما البخاري ومسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، والبخاري فاق مسلم من حيث يعني الصحة، ومن حيث أيضا التشدد في الشروط مثلا. ولذلك أختي الفاضلة البخاري ليس عنده هذا الكتاب فقط، عنده كتاب الأدب المفرد، عنده التاريخ الكبير، عنده التاريخ الصغير، هكذا مسلم. لكن عندنا دواوين الإسلام، دواوين السنة كثيرة بارك الله فيك، عندنا موطأ الإمام مالك، عندنا مسند الإمام أحمد، عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، ها عندنا سنن كثيرة ومسانيد، عندنا المعاجم، معجم الطبراني، ثلاث معاجم، فعندنا دواوين السنة كثيرة جدا. لكن لما نأتي إلى أصح الأحاديث نجدها في البخاري ومسلم، لأن هؤلاء عند بالنسبة للبخاري ومسلم اشترطوا شروط جدا يعني شديدة في قضية رواية الأحاديث من حيث العناية بالإسناد، حيث العناية بالإسناد، ولذلك هذا من أصح الكتب. طبعا في خدمة جليلة جدا للأحاديث خاصة في وقتنا الآن، توجد مواقع في الإنترنت فيما يتعلق بمعرفة صحة الحديث، توجد تطبيقات ولله الحمد، توجد مواقع تستطيعين من خلالها، طبعا لا بد من السؤال يعني أن أصحاب هؤلاء هذه المواقع. في عندنا كتب موجودة، المكتبة الإسلامية ثرة بكتب التخريج، عندنا كتب التخريج القديمة وكتب التخريج الحديثة، تستطيعين تقتنينها ومن خلالها تعرفين صحة الحديث. الآن ولله الحمد هذه التطبيقات، هذه الأقراص، هذه البرامج تستطيع من خلالها تعرفين، وذلك كثير من العلماء كتب الله لهم القبول فإذا رأيت بأن هذا العالم صححه أو ضعفه اطمأنت نفسك لهذا الأمر. فأختي الفاضلة يعني أنا أريد أن يعني أبين لك ولمن يشاهدني أنه ليس فقط الأحاديث الصحيحة محصورة في البخاري ومسلم، لا، البخاري ومسلم جميع ما فيه صحيح ولله الحمد والمنة، لكن غير البخاري ومسلم حديث كثيرة، مسند الإمام أحمد قيل بأنه 40,000 حديث، والغالب الصحة ولله الحمد، والإمام أحمد قد يروي الحديث ويضعفه هو، لكن هذه أمانة العلم، أمانة العلم، الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولذلك كانوا قديما يقول سبوا لنا رجالكم، بعدما يعني دخلت البدع ودخلت دخل من يريد الطعن في أحاديث سلم، فحفظ الله السنة، لأن السنة هي وحي الله عز وجل، والله جل وعلا يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال العلماء السنة، قل جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال العلماء الحكمة هنا السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، فالسنة وحي الله، لأن الله تعالى أوكل تبيين القرآن وتفصيله على ما أراد الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول أنا عندي مشكلة، الصلاة النهارية كنت دائما أجهر بها، والآن تعلمت يعني من خلال البرنامج وشيء من هذا القبيل. أختي أمينة مثل ما قلت لك الموضوع لا يرتقي إلى أن يكون مشكلة ولله الحمد، لأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الجهر في الصلاة الليلية والإسرار في الصلاة النهارية سنة وليس بفريضة لازمة، ولذلك من جهر في النهارية خطأ ونسيانا وأسر في الليلية خطأ ونسيانا لا شيء عليه، لكن أن يتعمد الإنسان ذلك نقول لا، خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت فيما فهمت أنا أنك كنت يعني تسمعين نفسك، ما تجهرين مثل ما يجهر الإمام في المسجد. عموما هذه مسألة الحمد لله يعني الأمر فيها سهل، وبعض العلماء يذهب إلى أن المصلي الصلاة النهارية يسمع نفسه أحيانا بعض الآيات، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر وفي صلاة العصر أحيانا يظهر منه بعض، يسمع الصحابة منه بعض الآيات، وإن كان العلماء يقولون هذه لتعليمهم ولإفهامهم ما السور التي يقرأها، لكن لا بأس بهذا، لا بأس أنك يعني أحيانا تظهرين شيء من الآيات. أمينة تقول صليت الاستخارة بعدما سلمت وقمت تذكرت أني ما دعوت، تقول هل أرجع أعيد أم ماذا؟ أختي أمينة بارك الله فيك، تعرفين بأن دعاء الاستخارة محل خلاف بين العلماء، هل هو في الصلاة أو خارج الصلاة؟ والراجح من قول أهل العلم أن الدعاء يكون بعد السلام، هذا خاص لأن دعاء استخارة، فأنت إذا قمت ارجعي وارفع يديك وادعي بدعاء الاستخارة، ما يلزم أنك تأتينا بالصلاة من جديد. ها خلصنا؟ طيب المخرج يقول خلاص انتهى البرنامج، اعتذر منكم أمينة ومن بعدها، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم المتبقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.